آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس التعليق على العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا قد انتهينا إلى القاعدة السادسة التي ختم بها المؤلف رحمه الله النوع الأول من أنواع التوحيد، فإنه قال في ختام ذلك أنه يؤكد ما ذكر من إقرار أو من صحة مذهب السلف في باب توحيد الأسماء والصفات في قواعد، فذكرنا خمس قواعد وانتهى الكلام بنا إلى القاعدة السادسة. يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة السادسة: إن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. هنا هذه القاعدة في ذكر الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة فيما يثبت لله وما لا يثبت، لأن بعض أهل البدع كالمتكلمين يستندون إلى قاعدة التشبيه فينفون عن الله عز وجل بمجرد التشبيه هكذا بإطلاق. ومنهم من يثبت لكن من غير تشبيه، وربما أثبت نقصا قال ونثبته لكن من غير تشبيه. ولذلك يريد الشيخ رحمه الله أن يبين ما هو الضابط فيما يصح نفيه عن الله تبارك وتعالى، هل فقط يكتفى بنفي ما جاء نفيه بالنصوص، أم أن النفي يكتفى به بنفي المثل فقط أو التشبيه، أم هناك أمر زائد على ذلك. يقول رحمه الله: فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، لو نفى اعتمد في نفيه على أن هذا تشبيه، كما لو قال أنا أنفي الاستواء وأنفي أن يكون الله موصوف بالاستواء أو موصوف باليدين، لماذا؟ قال لأن الاستواء هذا حادث، والحادث لا يقوم إلا بالمحدث، وهذا يقتضي أن يكون الله عز وجل جسما والأجسام متماثلة. وكذلك قد ينفي المحبة، يقول لأن إثبات المحبة لا يستلزم التشبيه، وينفي اليدين، قال إن إثبات اليدين يستلزم التشبيه بيدي المخلوق، وهكذا. يقول: فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له: إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. يقال له: إن أردت أن هذا يستلزم التشبيه، كما لو قال أنا أنفي الاستواء لأنه يستلزم التشبيه، قال إن أردت أنه يستلزم التشبيه من كل وجه، بمعنى أن يكون الله عز وجل ومن شبه به كالمخلوق، لأنه يقول إن إثبات الاستواء لله يستلزم تشبيهه باستواء المخلوق، إن أراد أنه يستوي المشبه المشبه به من كل وجه فلا شك أن هذا باطل، فإنه ليس هناك شيئان يشتبهان من كل وجه ولا يقوله أحد. وإن أراد أنه مشابه له من دون وجه من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم فهذا يلزمه فيما أثبت، لو قال لا لو أثبت الاستواء لله عز وجل لكان يستلزم التشبيه، نقول له: هل المراد بذلك أنه يستلزم التشبيه من كل وجه، بمعنى يكون الخالق مشابه المخلوق من كل وجه؟ سيقول حتما لا، لكنه يستلزم التشبيه من وجه دون وجه. فنقول له: هذا كونه يستلزم التشبيه من وجه دون وجه يلزمك فيما تثبته، لأنه ما من أحد من هؤلاء المعطلة إلا ويثبت أشياء وينفي أشياء، وذكرنا بين الأشاعر يثبتون سبع صفات وينفون ما عداها، والمعتزلة يثبتون الحياة والعلم والقدرة وينفون ما عداها، والجهمية يثبتون ينفون الأسماء والصفات ويثبتون العلم ويثبتون القدرة ويثبتون الحياة. فالشاهد أنه ما من أحد كما مر معنا إلا ويثبت. فنقول له: طيب يلزمك فيما أثبتت نظير ما نفيت، فإن قلت أنا أنفي الاستواء لأنه يستلزم التشبيه باستواء المخلوق، نقول إذا كنت أشعريا يلزمك في إثبات الإرادة ما يلزمك في الاستواء، فإذا أثبتنا الإرادة فإنه يستلزم أن تكون إرادتك إرادة المخلوق. كذلك يقال للمعتزلي: إن أثبتت الأسماء دون الصفات مثلا أو الحياة والعلم والقدرة، نقول يلزمك في إثبات الحياة ما يلزمك في نفي الوجه واليدين، فإن قلت أنا لا أثبت اليدين لأن تستلزم التشبيه، نقول وكذلك إثبات الحياة والعلم أو القدرة يستلزم التشبيه، أو إثبات الأسماء دون الصفات يستلزم التشبيه، كونك تسمي الله عز وجل من أسمائه السميع وأسماء المخلوق السميع يستلزم التشبيه. وهكذا يقال الجهمي أنه إن فررت من التشبيه بنفيك الأسماء والصفات فإنك شبهت الله بالعدم، فيلزمك التشبيه أيضا بالعدم أو بالجامدات أو بالممتنعات كما مر معنا على سبيل التفصيل. يقول شيخ: وأنتم إذا إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهم ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. هم التشبيه يقولون الشيئان المتشابهان يجتمعان في ثلاث أمور: فيما يجوز وفيما يجب وفيما يمتنع. فالشيئان المتشابهان يجتمعان فيما يجوز عليهما وفيما يجب لهما وفيما يمتنع عليهما. يعني مثال ذلك المخلوق، مثلا الإنسان والسماء، يستلزم تشابههما بكونهما مخلوقين أنه يجوز عليه ما يجوز على الآخر، فيجوز على الإنسان العدم ويجوز على السماء العدم، ويجب الإنسان ما يجب للسماء من الصفات، يجب له الوجود ويجب له أن يكون موصوفا بالصفات، كذلك السماء لابد أن تكون موصوفة بالصفات، وكذلك يمتنع عليه السماء ما يمتنع على الإنسان، فيمتنع على الإنسان البقاء كما يمتنع على السماء البقاء. فالشاهد أن التشبيه عندهم يفسرونه بأنه يجوز على المتشابهين ما يجوز، يشتركان فيما يجوز وفيما يجب وفيما يمتنع. قالوا: على هذا مثلا إذا قال أشعري: أنا إذا أثبتت اليدين فإنه يجوز على اليدين على يدي الله ما يجوز على يد المخلوق، ويجب ليدي الله ما يجب ليد المخلوق، ويمتنع على يد الله ما يمتنع المخلوق، أو يجوز لله ما يجوز المخلوق، أو يمتنع عليه ما يمتنع المخلوق، أو يجب له ما يجب على المخلوق. ولذلك قالوا: هذا هو مقتضى التشبيه ونحن نفر من هذا، فلا يجوز لله ما يجوز المخلوق، ولا يجب عليه ما يجب على المخلوق، ولا يمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق. هكذا يفسرون التشبيه. قال: معلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، يعلم امتناع أن يكون الشيئان، يعني بمعنى أنه يلزمهما التشبيه بحيث يجوز لكل واحد منهم ما يجوز الآخر، ويجب له ما يجب الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر. قال: ولا يلزم النفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات والمتواطئة. نعم، قد يشتبهان من وجه دون وجه، مثال ذلك الوجود، الله عز وجل موجود والمخلوق موجود، فبينهما قدر مشترك في مسمى الوجود، فهذا هو وجه التشابه. أما ما هو متعلق بذات الله من الوجود فإنه يختص به، فوجود الله ليس وجود المخلوق كوجود المخلوق، بل الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، ووجوده واجب بخلاف المخلوق كان عدما وهو قابل للفناء، ووجوده ممكن فإن الله هو الذي أوجده. فإذا وإن اشترك في مسمى الوجود فإنهما لا يعني أن يشترك في حقيقة الوجود الذي يتصف به الله عز وجل ويتصف به المخلوق. وهذا شأن الأسماء المتواطئة، وهي الألفاظ التي تشترك في اللفظ وفي أصل المعنى، بمعنى يكون بينهما قدر مشترك، فالإنسان عليم والمخلوق عليم، يقال يعلم ومعلم وعالم، كل هذه الأسماء الألفاظ كلها تدل على قدر مشترك وهو العلم، تدل على قدر مشترك وهو العلم، وهذا معنى التواطؤ، أنها تتواطأ وتشترك على أصل كلي وهو معنى العلم، مثلا معنى الحياة، معنى الوجود وهكذا. فالشاهد أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما قدر مشترك يجتمعان فيه، وهذا يعم سواء بين الخالق والمخلوق، فأقل ما يقال بين القدر المشترك بين الخالق والمخلوق هو الوجود، لكن وجود الله يخصه وجود المخلوق يخصه، والله عز وجل يتصف بالعلم والمخلوق يتصف بالعلم، فبينهما قدر مشترك في مسمى العلم، وهذه أمر مقدر في الأذهان. فالشاهد أن قوله من التشبيه هو أنه يجوز على أحدهما كل ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه كل ما يمتنع على الآخر، ويجب له كل ما يجب على الآخر، هذا يعلم بضرورة العقل امتناعه هذا. نعم، قد يكون بين الشيئين قدر مشترك يشتركان فيه، قد يكثر وقد يقل، لكن بينهم من التباين أيضا أشياء أخرى. أما أن يكون في كل شيء فهذا ممتنع، أن يكون الشيئان متشابهين، شيئان متغايران سواء كان مخلوقين أو غير مخلوقين، متغايران يشتبهان من كل وجه، هذا لا يمكن يكون. قال: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه، قد يصطلحون على مسمى التشبيه ثم يقولون كل من قال ذلك فهو مشبه. مثال ذلك يقول مثلا الأشاعرة: أن إثبات الفعل يستلزم أن يكون الفاعل محدثا مخلوقا، ويسمون هذه الحوادث. يقول الحوادث لا تقوم إلا بحادث، فعلى هذا من أثبت قيام الحوادث بالله وهي الأفعال يستلزم أن يكون أن هذا تشبيه، لأن الحوادث لا تقوم إلا بالأجسام والأجسام مخلوقة. فلو أثبت أن الله ينزل ويجي ويأتي يستلزم أن يكون جسما فيكون مشابها للمخلوق، فيسمون هذا تشبيها، يسمون إثبات الحوادث تشبيها، إثبات الحوادث لله. فكل من أثبت لله عز وجل فعلا كالنزول والمجيء والقبض والبسط ونحو ذلك قالوا إنه مشبه. وهكذا مثلا معتزلة يسمون الصفات أعراض، يسمون الصفات أعراض، ويقول العرض اللي هو الصفة لا يقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، وعلى هذا فإنهم ينفون جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى. قال لنا لو أثبتنا له الصفات كالسمع والبصر والكلام فإنه يقتضي أن يكون فهذه أعراض لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، وعلى هذا فإن إثبات الأعراض لله يستلزم التشبيه، وكل من أثبت عرضا فهو مشبه. وذلك المعتزلة يقول للأشاعرة الذين يثبتون السمع والبصر والإرادة قالوا أنتم مشبهة. لماذا؟ قال لأنكم أثبتتم الأعراض، والأعراض إثبات الأعراض يستلزم التشبيه. والجهمية يقول المعتزلة أنتم أثبتتم الأسماء هذا يستلزم التشبيه، فكونكم تسمون الله عز وجل تجعلون الأسماء السميع والبصير والمخلوق من أسماء السميع والبصير هذا يستلزم التشبيه. فهكذا الجهمية يقول المعتزلة أنتم أثبتتم الأسماء وإثبات الأسماء للشيئين يستلزم التشبيه، فهم يصطلحون على شيء يسمونه التشبيه، وكل من قال به سموه مشبها، ولا يريدون التشبيه التشبيه الذي هو من جهة اللغة. قال ومنازعهم يقول ذلك معنى ليس من التشبيه، فأهل السنة عندما يقول إثبات الأفعال لله ليس من التشبيه، وليس إثبات النزول والمجيء الأفعال الاختيارية لا يسمى تشبيها، إنما اصطلاح لكم. كذلك يقول أشاعرة مثلا للمعتزلة إثبات قيام إثبات الأعراض لله عز وجل كالصفات السبع لا يستلزم التشبيه، والمعتزلة يقول الجهمية إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه إنما تسمونه أنتم تشبيها. قال وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. وقد يفرق بعضهم يفرق بين التشبيه والتمثيل، يقول مثلا المعتزلة يقول كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه، قال لأن إثبات الصفات القديمة يستلزم تعدد القدماء، فلو أثبت أن الله له علم قديم وله سمع قديم وقدرة قديمة وحياة قديمة يستلزم تعدد القدماء، بل كان الله كما يقولون ذاتا ولا صفة ثم طلعت الصفات، ولا شك أن هذا باطل. قال فمن قال إن الله علما قديما أو قدرة قديمة، قديمة معنى أنها لم تزل ليس لها بداية، كان عندهم مشبها ممثلا، قال لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. المعتزلة يقول بأن أخص أوصاف الإله القدم، وعلى هذا فلو أثبت عرضا صفة قديمة استلزم ذلك تعدد القدماء فيكون ممثلا، فعلى هذا لابد أن يكون الله عز وجل قديما أي أن ذاته قديمة وهي مجرد عن الصفات، فنقولون العلم والقدرة والحياة هذه ليست قديمة بل هو قديم، وأما هذه الأعراض فليست قديمة. لماذا؟ لأن القدم عندهم هو خاص أوصاف الإله ويسمون هذا تشبيها وتمثيلا، يقول هو مشبه ممثل، فعندهم من أثبت صفة قديمة فهو ممثل، ومن أثبت صفة ولم يجعلها قديمة فهو مشبه، فهم يفرقون بين التشبيه وبين التمثيل. قال ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كون رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. أخص أوصاف الإله عند أهل السنة والجماعة هو ما لا يتصف به غيره، أي ما لا يتصف بأصله غيره مطلقا، أي كونه رب العالمين هذا لا يمكن يتصف به مخلوق، وكونه الإله المستحق العبادة لا يمكن يتصف به مخلوق، وأن علمه محيط بكل شيء لا يتصف به مخلوق، وأنه على كل شيء قدير، ذلك الزعم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إنما الله إله واحد، ذلك بأن الله هو الحق أي هو الإله المعبود الحق، وما شابه ذلك، فهذه أخص أوصاف الإله. وأما الأشاعرة فيجعلون أخص أوصاف الإله القدرة على الاختراع أي الخلق، أي كونه خالقا. وذلك تجد كلامهم يدور كثيرا حول توحيد الربوبية، ولم يكن لهم اعتناء بتوحيد الألوهية. قدماء لم يكونوا ممن يجوزون الشرك في العبادة، لا، لكن كان اعتناؤهم بتوحيد الربوبية. فجاء المتأخرون منهم فظنوا أن من أقر لله بالربوبية وأنه خالق كل شيء فقد صار موحدا. وقدماء الأشاعرة ما كانوا يقولون هذا، بل يقولون بأن الربوبية أصل الألوهية، بمعنى أن من أقر لشيء أنه خالق لزمه أن يكون هو الإله المستحق للعبادة. أما المتأخرون منهم فظنوا أن التوحيد هو الإقرار بالربوبية، فمتى ما أقر الإنسان بالربوبية لله فصار موحدا ولو عبد غيره كما يفعله عباد القبور. وكثير من الأشاعرة اليوم يقولون أنك لا يكون دعاء الموتى والاستغاثة بهم شركا حتى تعتقد أنه خالق أو أنه مؤثر أو أنه يملك التأثير وهو الربوبية، فيحصرون الشركة في الربوبية ويجعلون التوحيد كله في الربوبية، ويأخذون هذا من قول الأشاعرة بأن أخص أوصاف الإله القدرة على الاختراع. ثم إن قولهم أخص أوصاف القدرة على الاختراع لا يعني أن الألوهية ليست من خصائصه، بل لأنهم يجعلون مناط العبودية أي مناط الألوهية لله هو الربوبية، بمعنى أن الله إنما يستحق أن يعبد لكونه رب العالمين، فصارت الربوبية سببا لاستحقاق الألوهية، ومن هنا تكلموا على الربوبية. وذلك متأخر الأشاعرة ما فقهوا ولا علموا مراد أوائلهم، ولذلك الأوائل المتقدمون منهم الرازي ومن قبله والأشعري، هؤلاء بعيدون عن يعني في تقريرهم لتوحيد العبادة لا يقولون بجواز دعاء الميت والاستغاثة به، أو يقول أن الشرك فقط أن تعتقد في المعبود في المذبوح له والذي ينذر له والذي يصلى له والذي يدعى واستغاث به من الأموات، لا يقول لا أنه لا يكون شركا حتى تعتقد فيه التأثير، هذا ما قاله المتأخرون من القبوريين. فهذه قضية مهمة، وإن كان هذه لها تفصيل وبسط وقد بسط يعني ربما يرجع إلى لي محاضرتين في الرد على حاتم العوني بعنوان الرد على حاتم العوني في تفسير العبادة وما شابه ذلك، موجودة في الموقع في القناة يمكن الرجوع إليها في تفصيل هذا الأمر. الشاهد أن أخص أوصاف الإله ما لا يتصف به غيره، فهو رب العالمين وهذا لا يمكن يتصف به أحد، وهو إله العالمين وهو المستحق أن يعبد، فالألوهية والربوبية وأنه على كل شيء قدير وأن الله على بكل شيء عليم، هذه أخص أوصاف الإله، وأعظمها كونه تبارك وتعالى الإله المعبود وهو الذي كان أو مدار الخلق كله عليه. قال ثم من هؤلاء الصفاتية، طبعا كلمة الصفاتية هذا لفظ يشتمل كل من أثبت بعض الصفات، طبعا لا شك أن السلف يثبتون الصفات كلها لله، ولا شاعر يثبتون بعضها، والكرامية والكلابية، فهم يدخلون في مسمى الصفاتية أي أنهم يثبتون عندهم شيء من الصفات يثبتونه وإن تفاوتوا في قدر ما يثبتون. فليس الصفاتية يراد بها فقط أهل السنة أو يراد بها الأشاعرة فقط دون أهل السنة، لا، إنه مصطلح يريد به أن الطوائف التي تثبت شيئا من الصفات. قال ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو صفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يخدم شرك الصفات، أي حتى الصفاتية كالأشاعرة والكلابية والكرامية والسالمية وغيرهم من يثبتون بعض الصفات هم كذلك مختلفون، هل يقع عن الصفة قديمة؟ فمنهم من يقول أنها يقال أنها قديمة، ومنهم من يقال لا، الرب بصفاته قديم ولا يقال عن الصفة أنها قديمة، بل يقول الله عز وجل بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، منهم من يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يفرق وما شابه ذلك. طبعا جاء في السنة وصف الصفات القديمة كما في حديث دعاء دخول المسجد وأسألك بسلطانك القديم، فسمى الله عز وجل إيش؟ صفاته قديمة، ولم يأتي وصفه جل وعلا بالقديم، بل جاء وصفه هو بالأول. أما الصفات فجاء وصفها بالقدم، وذلك يصح أن تقول بأن صفات الله قديمة، وأما هو فهو أول، والأول أكمل من القديم، إذ القدم يستلزم أن يكون قديما متقدما على غيره لكن قد يكون مسبوقا بالعدم، أما الأول فهو الذي لا يسبق بعدم، ولذلك جاء وصف الله بالأول، وبالصفات جاز أن يقال عنها قديمة. طبعا الشيخ أشار إليه إشارة هكذا، قال ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يخدم مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل هو من خصائص الذات الموصوفة بالصفات. وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن تختص بالقدم، وقد يقول الذات متصف بالقدم والصفات متصف بالقدم، وليس صفاته إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليس صفاته نبيا. طبعا هذا كله، هل يتصور وجود ذات بلا صفات؟ ما يمكن، لا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الصفات أبدا، وإنما يتصور في الذهن الذات والصفات، يفرق بين الذات والصفات، تتصور الذات مجرد عن الصفات والصفات مجرد عن الذات. وأما في الحقيقة فلا يوجد الصفة مجردة إلا أن تكون بذات، ولا توجد ذات إلا موصوفة بالصفات. ولك الله لم يزل بصفاته تبارك وتعالى، لا نقول الله وعلمه كما قال أحمد، بل الله بعلمه وبرحمته وبكرمه وبسمعه، لا نقول الله وعلمه كأن نجعل العلم شيئا مغايرا، بل لم يزل الله عز وجل أولا بصفاته، لم يزل أولا جل وعلا بجميع صفاته، لكن الذهن يقدر ذاتا مجردة وصفات مجردة حتى يفرق بين الذات والصفات. وأما في الوجود لا يوجد إلا ذات موصوف بالصفات، ولا يوجد صفة مطلقة هكذا غير مقترنة بالذات، ولا توجد الذات أيضا لا مجرد عن الصفات. قال: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. عندما المعتزلة قالوا لمن يثبت الصفات كالأشاعرة: أنتم تقوم بين صفات الله قديمة، فأنتم فتجعلون الصفة تقولون بتعدد القدماء، لأن خاص أوصاف الإله هو القدم، أن ذاته قديمة، أما الصفات فلا يقال عنها قديمة، ويجعلون من جعل صفاته قديمة ممثلا مشبها. قال: فهؤلاء إذا أطلقوا على صفاته اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، هم هكذا اصطلحوا على هذا، على تثبيت هذا تشبيها. ثم يقول لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، لو فرضنا أن إثبات الصفات وأنها قديمة يستلزم التشبيه أو يسمى تشبيها. قال: فهذا المعنى لم ينفي عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة والشرعية والعقل. لو فرضنا جدلا على سبيل التنزل أن هذا يسمى تشبيها، نقول طيب لو كان تشبيها هل مجرد تسميته تشبيها يقتضي بطلانه؟ لا، إنما الباطل ما نفاه العقل الصريح أو السمع، هات من النصوص ما يدل على إيش؟ على إبطاله. قال: والقرآن قد نفى مسمى المثل والكف والند والسمي ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص عندما فلا جعله أندادا. الصفة ليست ندا حتى للموصوف، كالسمع ليس ندا للسميع، والبصر ليس ندا، بل السمع صفة للبصير للسميع، والبصر صفة للبصير، وهكذا. وذاك المعتزلي يقول: فلا تجعله أندادا، أنتم إذا قلتم أن صفاته قديمة فهذه أنداد. فيقول لهم أن الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص، لا تدخل في قوله تعالى اندادا. واما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزله اللي اصطلحوا عليه. وكذلك ايضا يقولون ان الصفات لا تقوم الا بجسم متحيز والاجسام متماثله، فلو قامت به الصفات للزم ان يكون مماثلا لسائر الاجسام، وهذا هو التشبيه. ايضا من شبههم ايضا في نفي التشبيه قالوا ان الصفات اثبات الصفات لا تقوم الا بجسم متحيز والأجسام متماثلة. الأجسام عندهم متماثلة، لماذا متماثلة؟ قال: لأن الأجسام يجوز عليها ما يجوز على بعضها ما يجوز على الآخر، ويجب لبعضها ما يجب الآخر، ويمتنع عليها ما يمتنع على الآخر، وهذا هو التشبيه. وأيضا قالوا الأجسام متماثلة لأنها مركبة من الجواهر المنفردة أو من جوهر الفرد، أي أصل الأجسام يعود إلى شيء مصغر متناهي الصغر، هذا أقل جزء، وإنما كل الأجسام مركبة من هذه الجواهر، لكنها تختلف في الشكل من جهة تركيبها، مثل ما تأتي بهذا التركيب الألعاب مركبة تركبها على شكل الإنسان على شكل الحيوان على شكل البيت، هي وحدات بحسب التشكيل تتشكل تصبح بيتا إنسانا حيوانا عربة وما شابه ذلك. فهم يقولون أن الأشياء الأجسام المحسوسة أو عفوا الأشياء اللي هي الذوات أو الأشياء قائمة بنفسها أنها تصغر إلى شيء متناهي الصغر، هذا أقل جزء وهو يسمونه بالجوهر الفرد. قال: الأجسام كلها مركبة منه لكنها تختلف باختلاف تركيبها، وعلى هذا فالأجسام متماثلة لأنها مركبة من ماذا؟ من الجواهر الفردة أو الجواهر المنفردة، ولأنه يجوز على الجسم هذا ما يجوز على ذاك، ويمتنع على هذا ما يمتنع على ذاك، ويجوز لهذا ما يجوز لذاك، وهذا هو التشبيه. قالوا إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للازم أن يكون مماثل لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. قالوا أثبتنا الوجه لله فإنه يستلزم أن يكون جسما، لأن الوجه صفة والصفة لا تقوم إلا بالجسم، والأجسام متماثلة، فيجوز لله ما يجوز على المخلوق، ويجب له ما يجب المخلوق، ويمتنع عليه ما يمتنع المخلوق، ويقتضي أن يكون الله عز وجل مركب من الجوهر الفرد، فيستلزم التركيب في حقه. هكذا يقولون. وهكذا إثبات المحبة يستلزم المحبة لا تقوم إلا بالجسم والأجسام متماثلة، فنحن ننفي المحبة عن الله. فالمعتزلة مثل الشاعر مثلا يقول نحن ننفي الوجه واليدين وننفي الأفعال اللي يسميها الحوادث كالنزول والمجيء، قال لأن هذه إنما تقوم بالأجسام والأجسام متماثلة والله ليس بجسم. طيب المعتزلة قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، فهذا يقتضي التشبيه أن يكون الله جسما والأجسام متماثلة، فيقتضي أن يكون شبيها بالمخلوق. ويأتي الجهمية يقولون إثبات الأسماء أو الصفات يستلزم أن يكون جسما، إذا الأسماء لا تكون إلا للأجسام والصفات لا تكون للأجسام، وعلى هذا فيكون من أثبت له اسما أو صفة فقد جعله جسما والأجسام متماثلة، وهذا هو التشبيه. قال وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية، قلنا الصفاتية من يثبتون شيئا من الصفات، الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية، مثل الأشاعرة يثبتون الصفات كالصفات السبع، الحياة، العلم، القدرة، الكلام، السمع، البصر والإرادة، وينفون علوه على العرش. أما الأشاعرة يقول لا، الله ليس فوق العالم ولا داخل العالم، لا فوق العرش ولا تحت العرش. وينفون قيام الأفعال الاختيارية كالمجيء والإتيان والنزول والقبض والبسط، قال لأن هذه حوادث والحوادث لا تقوم إلا بالأجسام، فإثبات الحوادث يستلزم أن يكون جسم وأجسام متماثلة. قال وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. الأشاعرة يفرقون، يقول لو قيل لهم لما أثبتتم السمع والبصر صفات السبع والكلام والإرادة والحياة والعلم والقدرة، ونفيتم المجيء والإتيان والفعل والقبض والبسط والنزول؟ قالوا لا، الصفات قد تقوم بالجسم وقد تقوم بغير الجسم، أما الأفعال اللي الحوادث يسمونها الحوادث لا تقوم إلا بالأجسام. ومن هنا نحن أثبتنا إرادة وإثبات إرادة لا يستلزم أن يكون جسما، إذ الإرادة قد تثبت لغير الأجسام. وأثبتنا السمع والبصر، إذ السمع والبصر قد يثبت لغير الأجسام، ما يلزم أن يكون موصوف بالسمع والبصر جسما، بخلاف الأفعال وهي الأفعال الاختيارية يسمونها الحوادث، قالوا هذا لا تقوم إلا بالأجسام. هكذا يفرقون، طبعا كل التفريق بلا دليل كما سيأتي. قال ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، لا يكون عالٍ على شيء إلا أن يكون جسما يشار إليه قائما بنفسه. قال فلو أثبتنا علوه لازم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فلزم التشبيه. قال فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، الأشاعرة يسمون مثبت العلو مشبها، ولا يسمون مثبت السمع البصر مشبها. قال فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب إرشاد وأمثاله، إرشاد أبو المعالي الجهيني. طبعا هذا تفريق بلا تفريق، بل حتى هذه الأفعال قد يوصف بها ما ليس جسما. المجيء تقول جاء الليل وذهب النهار وارتفع البرد ونزل الحر، والحر والبرد هذه ليست أجسام، ليست أشياء محسوسة قائمة بنفسه يشار إليها، فقد أثبتنا لها المجيء والإتيان والصعود والنزول وهي ليست أجسام. فهذا التفريق أن الأفعال لا تقوم إلا بالأجسام باطل. وكما أشار الشيخ يلزمهم في إثبات الإرادة ما يلزمهم في إيش، يلزمهم في الإرادة ما يلزمهم في جميع الأسباب. فلو نفوا المجيء والإتيان لأنه يستلزم الجسمية وأنها يوصف بها الأجسام، كذلك الإرادة يوصف بها الأجسام فيستلزم إيش، المماثلة. قال وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثالهم من مثبت الصفات والعلو، القاضي أبو يعلى كان يتأول ثم صار يثبت الصفات على شيء من التفويض، فله قولان قديم ومتأخر. قال من مثبت الصفات والعلو، بل حتى قد يوافقه أناس يثبتون الصفات يوافقونه على التفريق بين الأفعال وبين الصفات، فالأفعال عند التسلم الجسمي بخلاف الصفات. قال ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد يقولون إنما يثبتون لا ينافي الجسم كما يقولونه في صفات سائر الصفات، والعاقل يتأمل وجود الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه ولا فرق. يقول بعضهم يوافق ما التفريق ذكره عن أبي المعالي الجويني، وأنهم يفرقون بين السمع والبصر وبين الأفعال الاختيارية، فقول الأفعال الاختيارية لا تقوم إلا بالأجسام، بخلاف إيش السمع والبصر قد تقوم بالأجسام وبغير الأجسام، فلا تستلزموا التشبيه. فيقول مثلا قد يوافقهم من يثبت صفات أكثر منهم مثل أبي اليعلى. يقول ولذلك قد له في قوله القديم قد جعل العلو صفة خبرية لا تعلم إلا بالخبر، لا تعلم بالعقل، مع العقل يدل على إثبات العلو، والخبر يدل على ذلك، والفطرة والحس، فالدلالة على إثبات العلو كثيرة، لكن يجعلونه كالخبر، أي إذا لم يأتي به النص لم يكن العقل إيش فيه دلالة على إثبات هذه الصفة، مع أنها صفة عقلية حسية فطرية خبرية. قال فيكون كلامه فيه كالكلام في الوجه. قال وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولون في سائر الصفات. قد يكون مثبت الصفات يقول لا أنا أثبت العلو لكن لا يستلزم أن يكون العالي جسما، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبته ولا فرق، كما مر معنا أنهم يلزمهم فيما أثبته نظير ما يلزمهم فيما نفوه. فإن كان فيما في الذي نفوه يستلزم التشبيه، وإذا كان نفوه فإن ما أثبتوه يستلزم التشبيه فيجب أن ينفوه، فما فروا منه المحذور فروا منه هو إيش موجود فيما أثبته، وقد مر معنا بأنهم متناقضون. قال وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، هذا أصلهم كلهم يدورون حول التجسيم. فالتجسيم عند الأشاعرة إثبات الحوادث، الحوادث يستلزم الجسم، وغير الصفات السبع يستلزم الجسم. طيب عند المعتزلة إثبات الصفات يستلزم الجسم، عند الجهمية إثبات الأسماء والصفات يستلزم الجسم، وهكذا. قالوا أصلها كل هؤلاء أو أصل كلام هؤلاء كلهم أن على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة. قلنا متماثلة من جهتين، متماثلة من جهة أنها مركبة من الجواهر المنفردة، بمعنى أن أصلها مركب من هذه الجواهر المنفردة وهي مخلوقة، أو أن الأجسام متماثلة من جهة أنه يجوز على الجسم ما يجوز على الجسم الآخر، ويمتنع له ما يمتنع على الآخر، ويجوز له ما يجوز على الآخر. قالوا والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع مقدمة الأولى، بمعنى أنه يمنعون أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يقول لا من قال لكم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وتارة بمنع مقدمة الثانية وهي أن الأجسام متماثلة، يقول من قال لكم أن الأجسام متماثلة، لا الأجسام متباينة غير متماثلة. فربما أردوا عليهم بامتناع أن يكون إثبات الصفات مستلزما للجسمية، وربما يردون عليهم بامتناع أن تكون أجسامه متماثلة بل هي متباينة غير متماثلة، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وهذا هو الصواب أن المقدمتين باطلتان، أولا أن إثبات الصفات يستلزم الجسمية هذا باطل، وإثبات أن الأجسام متماثلة باطل أيضا. قال وتارة بالاستفصال، ما المراد بالجسم، ما مرادك بالجسم. قال ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولة والصورة ونحو ذلك. هم مختلفون في إثبات الجسم، ما هو الجسم؟ منهم من يقول أن الجسم كل ما يشار إليه، كل ما يشار إليه فهو جسم، ومنهم من يقول الجسم هو القائم بنفسه كالسماء والجبال والأرض هذه أجسام، واليد كذلك قائمة بنفسها، وقيل ليس قائم بنفسها وإن كانت إيش متميزة، أو بالموجود قالوا كل موجود فهو جسم، ومنهم من يقول هو مركب من الهيولة والصورة، أو المادة من الهيولة والصورة، أو المادة والصورة، الهيولة اللي هو مركب إيش الجسم مركب من شيء قائم بنفسه والصورة المنطبع عليه، فالإنسان له ذات وصورته صفاته سمعه وبصره وشكله وعينه ونحو ذلك، فهذه صورته وهي لا تقوم بذاتها بل تقوم لا تقوم لوحدها بل تقوم بذاته. الشاهد أنهم مختلفون لكنهم مجمعون على أن الجسم كل متفق أن الجسم لا بد أن يكون مشارا إليه. قال فأما إذا فسروا بالمركب من الجواهر المفردة أو المنفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك، لو قالوا لا الجسم هو ما هو مركب من الجواهر المفردة أو المنفردة، يقال الجوهر منفرد أو الجوهر الفرد، وقلنا هو أقل جزء، يعني تأتي لأي شيء أي شيء تصغر وتصغر 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 حتى تصل إلى جزء متناهي الصغر لا يمكن أن يصغر، خلاص لا يتميز منه جانب إلى جانب، هذا يسمونه جوهر الفرد. ومنه تركب الأجسام، منه تركب الأجسام. قال: فإذا قالوا أن الجسم هو المركب من الجواهر المفردة وهي متماثلة، نقول هذا الكلام يبنى على صحة ذلك. هل يوجد شيء اسمه الجوهر الفرد وهو أنه تناهى إلى جزء لا يمكن إيش إعدامه ولا يتميز منه جانب إلى جانب أم لا؟ ثم لو فأثبتنا وجود هذا، هل يلزم أن الأجسام كلها مركبة من الجواهر المنفردة وأن التغاير في الصورة الشكل الخارجي إنما هو بتركيب الجواهر؟ نقول هذا يبنى على صحة ذلك. هل يوجد؟ وهذا لا يوجد شيء اسمه جوهر الفرد، ولذلك الأشياء متى ما تناهت تلاشت. يعني لو جئت لي ورقة تحرقها إلى أن تتلاشى إذا انتهي. أما هم عندهم لا، تتصل إلى جزء لا يتناهى، ما يمكن يزال بل هو باق. وذاك الأجسام عندهم الجوهر المنفردة أشبه بالقديمة عندهم، لا يمكن عليه، لا يجوز عليه الفناء، ولذلك هم في هذا الجانب مشبهون لها بالله تبارك وتعالى من هذه الجهة. أما أهل الحق فإن الشيء يتناهى في الصغر إلى أن يزول ويختفي. الشاهد هذا الكلام في جوهر الفرد الشيخ الإسلام له كلام طويل فيه. قال: فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك، هل يوجد شيء اسمه جوهر الفرد؟ وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، يعني ثلاث أشياء. أول شيء أن الجسم مركب من الجواهر الفردة، هذا يحتاج إلى إثبات. الأمر الثاني إثبات الجوهر الفرد. الأمر الثالث أن الجواهر المفردة متماثلة، بأن الجواهر المفردة كلها نفس الشيء. يعني تأتي الإنسان تحلله تصغر لين تصل جوهر الفرد، تأتي إلى الجبل تحلله الجوهر الفرد، تأتي إلى الطائر تحلله الجوهر الفرد، السماء تحلله الجوهر الفرد، وهذه متماثلة الجوهر الفردة. إذن عندنا ثلاث أمور: إثبات أن الأجسام مركب الجوهر الفردة هذا يحتاج إلى دليل، إثبات الجوهر الفرد يحتاج إلى دليل، إثبات أن الجوهر مفردة متشابهة يحتاج إلى إيش؟ دليل. قال: وجمهور عقلاء يخالفون في ذلك. هذا أمر تخيلوه جاءوا من عندهم. قال: والمقصود أنهم يطلقون اليوم العلم كل ما لا ينزل، جاءوا قالوا أقل ما يوجد من الشيء، أقل ما هو مركب منه أجسام الذرة، ثم اكتشفوا في الذرة أنه يوجد فيها نواة وإلكترونات محيطة بها، ثم في النواة اكتشفوا فيها أيضا إيش أشياء أخرى، وهكذا. ولما زالوا اليوم يكتشفون أشياء أقل 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 إلى أن تعدم الشيء، إلى أن ينتهي، إلى أن يكون عدما، بعد ذلك يعدم، بعد أن يتناهى إلى الصغر إلى أن يعدم. قال: المقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه التجسيما بناء على تماثل الأجسام، وذلك يقولون أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والمعتزلة يقول إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والجهم يقول إثبات الأسماء يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة. قالوا: والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم، يمنعون من أن يكون هذه الصفات تستلزم الجسمية، ويمنعون من قول بأن الأجسام إيش متماثلة. قال: كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى بكر وعمر رضي الله عنهما، الرافضة يسمون كل من تولى بكر وعمر ناصبي، وأهل السنة يخالفونه. قال: من قال لكم أن من تولى بكر وعمر فقد ناصب آل البيت العداء؟ لأنهم يقول من تولى بكر وعمر فقد ناصب آل البيت العداء، ولا إلا ببراء، أي لا يكون متوليا لآل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر، ويسمون هذا نصبا، ولا شك أن هذا باطل. كذلك هؤلاء المعطلة يسمون إثبات الصفات تجسيما والأجسام متماثلة، يقول هذا باطل، أنتم تسمونه هكذا، اصطلاح لكم. قال: كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى بكر وعمر بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونه في المقدمة الأولى أن من تولى بكر وعمر فقد أبغض علي، ومن أبغض علي فهو ناصبي، وولاك يقول إيش من أثبت الصفات فقد أثبت أن يكون جسما، والأمر الثاني المقدمة الثانية أن أجسام متماثلة. قالوا: لهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وهؤلاء يقول لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، بل المتشابهان يشتبهان من كل وجه، والعقلاء يقول لا، ما من شيء وين اشتبه فلا بد أن يكون بينهما فرق، الإنسان والحيوان الإنسان والناقة، نعم بينهما أمور مشتركة وبينهما فارق، بل الأخوان بينهما فارق، التوأم وإن اشتبه في الصورة فبينهما فارق، ما ليس هناك شيئان يشتبهان من كل وجه. قال ولهذا يقول هؤلاء إن الشيء لا يشتبه من وجه واختبه من وجه، يمنعون هؤلاء، يقول لا التشبيه هو أن يشتبه شيئا من كل وجه. قال وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضوع، بينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، الاعتماد على مجرد أن الإثبات الصفات يستلزم الجسمية وأن الأجسام متماثلة وعلى هذا ننفي الصفات هذا باطل. قال اعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، أي اعتمد على نفي التشبيه بنفي التجسيم. قال وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك أو لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه. يقول فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام، إذا ثبت الأجسام متماثلة، قال فهم أي المعطل لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، أي ينفون التماثل الأجسام بنفس الحجة التي ينفون أن يكون جسما، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا. أي لو قلتم بأن إثبات صفات يستلزم الجسم وأن الله يمتنع أن يكون جسما يكفي من دون أن تقول الأجسام متماثلة. أعيد، لو قالوا بأن العالم مركب، العالم أجسام، إثبات الجسمية يستلزم أن يكون إيش مخلوقا، بمعنى أن الأجسام مخلوقة، فلو قالوا إثبات الصفات يستلزم الجسم والجسم على الله ممتنع أن الجسم لا يكون مخلوقا يكفي دون أن تقول الأجسام متماثلة، لكنهم يزيدون يقولون هذا يستلزم الجسمية والله لا يجوز أن يكون جسم ولا أجسام متماثلة، فيقول الشيخ المقدمة الأولى تكفي على قولكم، يكفي أن تقول أن إثبات الصفات يستلزم الجسم والله يمتنع أن يكون جسما بس دون أن تقول أجسام متماثلة. قال وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، أي نفي التشبيه، لا يحتاج لنفي نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، أي نفي أن تسمي هذا، أي نفي أن يكون الله عز وجل إيش نفي مسمى التشبيه، أن الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه أو أن يكون هذا يسمى تشبيها، فيقول إثبات الصفات يستلزم التشبيه، قل لا إثبات الصفات يستلزم الجسم والله يمتنع أن يكون جسما دون أن تقول أن هذا يستلزم التشبيه، واضح؟ لأن التشبيه عندهم هو أن الأجسام متماثلة، هذا هو التشبيه، كيف يكون إثبات قالوا إثبات الصفات يستلزم أن يكون جسما والله يمتنع أن يكون جسما، لماذا؟ قال لأن الأجسام متماثلة، فيعني أن إثبات كونه جسما يستلزم أن يكون شبيه الأجسام. فيقول الشيخ إذا أثبتنا أن إثبات الصفات يستلزم الجسم وأن الله يمتنع أن يكون جسما يكفي في نفي إثبات الصفات دون نفي التشبيه، النفي التشبيه مبني على ماذا؟ نفي على أن الأجسام متماثلة وأن إثبات كون جسما يستلزم أن يكون مشابه الأجسام، فكونكم تثبتون امتناع أن يكون جسما كاف في الدلالة على إبطال إثبات الصفات على قولكم طبعا على سبيل التنزل دون أن تخوضوا وتقول هذا يستلزم التشبيه. قال وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك ولا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، لكن أساسا نفي الجسم اللي هو قال الله يمتنع يكون جسما مبني على نفي التشبيه، مبني على القول بأن الأجسام متماثلة، وذلك قال يمتنع يكون جسما، إذا لو أثبتناه جسما لكان فيه تشبيها بالمخلوق فنحن نمتنع أن يكون جسما. قال لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال الأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجوز فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، الامتناع يكون آخر، يعني كان الشيخ صحح لهم يقول ينبغي أن تقولوا أن إثبات الصفات يستلزم أن يكون جسما، فلو أثبتنا الله عز وجل فعلا أو وجها أو يدين يستلزم أن يكون جسما، والأجسام متماثلة، لماذا متماثلة؟ لأنها إما أن نقول أنها يجوز أنها مراكمة جوه الفرد، أو نقول لأنه يجوز علي تشترك فيما يجوز فيما يجب فيما يمتنع، وعلى هذا فالجسم ممتنع. قال وهذا ممتنع، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون نفي التشبيه أساسا اللي هم جعلوه عمدة في نفي الصفات معتمدا على نفي التجسيم، أي أصلا في التشبيه نفي التجسيم. قال فيكون أصل نفي نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله. أي هم لهم مسالك، فالشيخ كان يصح لهم مسالك مع أن المسالك كلها إيش باطلة ورد.